بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأحد 27 من شهر رجب لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 22 من شهر آذار لسنة 2020. ما زلنا في درس الشفعة. تحدثنا سابقا عن آثار أخذ الشفيع بحق الشفعة، وقلنا إنه يتخير من البيوع ما شاء إذا كان له الحق في ذلك، أن يكون غائبا بعيدا غير قادر على القيام بحق الشفعة. وقلنا إنه إذا أخذ في الوسط من البيوع فإننا نمضي ما قبله وننقض ما بعده، ومعنى النقض فيما بعده هو التراجع في الأثمان بين البائعين والمشترين، بحيث يعود لكل ما دفعه دون ظلم له في ماله لسبب ليس راجعا إليه. حديثنا اليوم عن آثار أيضا الأخذ بالشفعة، وما زلنا في آثار الأخذ بالشفعة. من هذه الآثار الغلة، بمعنى أن المشتري الذي اشترى العقار أكراه إلى المستأجر أو المكتري، وغالبا لفظ الكراء يكون فيما لا يعقل، وهي أصلا من الإكراء، يعني الكراء من الإكراء، فتكون اسم مصدر، الكراء اسم مصدر والإكراء هو المصدر، مثل الإسلام والسلم، بيع السلم، السلم اسم مصدر، الإسلام هو المصدر، الإنبات هو المصدر، النبات اسم مصدر. وفي التفريق بين معناهما يعني بحث في علم الصرف، وهو أن اسم المصدر هو الذي يطلق على المصدر، فيكون إذا قلنا في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أنبت وحدث أثر الإنبات وهو النبات، حدث أثر الإنبات وهو إيه؟ النبات. فإذا قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، ففي كلمة نباتا معنى زائد على الإنبات، وهو أنه قد حصل أثر الإنبات وهو إيه؟ النبات. إذن هذا فيما قلناه سابقا فيما يتعلق بالأثر الذي يترتب على أخذ الشفيع بحقه في الشفعة. ما زلنا بصدد الحديث عن هذه الآثار، سنكمل الحديث عن أثر الغلة وأثر الضمان وأثر تنازع المشتري والشفيع في الثمن. فإذا قلنا الغلة، بمعنى إذا أكرى المشتري العقار الذي اشتراه ثم قام الشفيع بحق الشفعة. الضمان، حدثت تغييرات على العقار ثم قام الشفيع بحق الشفعة. متى يضمن المشتري؟ فيما لو هدم في العقار، فيما لو قلع الأشجار، فهل يضمن المشتري أم لا يضمن بعد أن طبعا حدث الهدم وحدث القلع ثم قام الشفيع بحقه بالشفعة؟ فهل يضمن الشفيع قيمة النقض في هدم البناء أو القلع في الأشجار؟ وكذلك إذا تنازع المشتري مع الشفيع في الثمن، فقال المشتري اشتريته بألف وقال الشفيع بل بـ900 وتنازع كلاهما، فما الآثار المترتبة على هذا التنازع؟ أما في حقوق المشتري وتصرفاته بعد قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، لأن نحن قام الشفيع بالأخذ بالشفعة، وكان المشتري قبل أن يأخذ الشفيع بشفعته قد أكرى المشتري العقار بـ500. الآن هناك غلة، هل هذه الغلة من حق المشتري أم هي من حق الشفيع؟ نقول إن الغلة من حق المشتري وليست من حق الشفيع. لماذا؟ لأن القاعدة الخراج بالضمان، وبما أن المشتري كان ضامنا إذن فالغلة له، وبناء عليه فإن الغلة تكون للمشتري. هل للشفيع الحق في نقض عقود الإجارة التي أبرمها المشتري؟ نقول يلزم الشفيع العقود التي أبرمها المشتري، والأجرة للمشتري، وليس للشفيع أن يفسخ العقود ولو طالت كعشر سنين، ويعتبر ذلك كالعيب الذي لا يضمنه المشتري. وبناء عليه لا يجوز للشفيع أن ينقض العقود ولا أن يفسخها، وتعتبر هذه العقود ملزمة للشفيع، وذلك بشرط أن المشتري عندما اشترى كان لا يعلم بوجود شفيع في هذه القطعة من الأرض أو في هذه الشقة، فاشترى وهو لا يعلم بوجود الشفيع. عندئذ نصحح إجراءات المشتري التي أجراها على العقار، ويعتبر ذلك كعيب طرأ على العقار من غير قصد من المشتري أن يضر بالشفيع، كما لو اشترى المشتري قطعة أرض وفيها شفيع ولا يعلم أن فيها شفعاء، فقام بهدم البناء ليبني مكانه، فإن هدمه لهذا البناء لا يضمنه، أي المشتري لا يضمن قيمة البناء للشفيع الذي قام بحق الشفعة، لأنه لم يكن قاصدا للضرر، وعندما تصرف الشفيع هنا تصرف في الملك الشرعي، فهو اشترى بعقد صحيح وتصرف بالإجارة والهدم لأجل مصلحة وليس متعديا في هذا. وبناء عليه نقول ليس للشفيع أن يفسخ عقد الكراء الذي أبرمه المشتري، لأن العقد أعني عقد البيع والشراء الذي اشترى به المشتري هو عقد صحيح. ونلحظ في ذلك أن هذا الفرع وهو تصحيح تصرفات المشتري بالهدم وبالتأجير وبالغلة بناء على أن الشفعة ابتداء بيع، وذلك خلاف ما هو الأصل في أن القيام بالشفعة هو استحقاق، وقد ذكرنا فروعا كثيرة على أن القيام بالشفعة هو استحقاق. وهذا الفرع وهو تصحيح تصرفات المشتري كانت بناء على القول الثاني، وهو أن الشفعة ابتداء بيع، وهذا الأصل وإن كان هو الضعيف إلا أن الأقوى والفروع بنيت على أن الشفعة استحقاق. الآن هل يعني أننا عندما قلنا بتصحيح تصرفات المشتري أننا نصحح الأصل الضعيف وهو أن الشفعة ابتداء بيع؟ نقول إنه بالاتفاق إذا كان المشتري يعلم بوجود الشفيع وتصرف بالتأجير أو تصرف بالهدم قاصدا الإضرار فهدم، فإنه يكون ضامنا، وهذا بناء على أن الشفعة استحقاق. طيب لو فرضنا أنه بناء على أنه لا يعلم أن هناك شفيعا، فنقول لا يعني أننا قلنا بلزوم عقد الإجارة للشفيع في حالة عدم علم المشتري بوجود شفيع وأبرم المشتري عقود كراء على العقار الذي اشتراه أن هذا القول الذي صححنا فيه عقد الإجارة أن مقابله ضعيف أو شاذ، بل مقابله قوي أيضا، وهو القول بفسخ العقد ولو في حالة عدم علم المشتري. لكن الذي أفتي به أنه لا يفسخ، وهذا مفرع على أن الشفعة ابتداء بيع، فصححنا عقود الإجارة إذا كان المشتري لا يعلم بوجود الشفيع. طيب، القول الثاني إذا كان المشتري أيضا لا يعلم بالشفيع هو قول معتبر أيضا، وهو مفرع على أن الشفعة استحقاق. مما يعني أن التخريج على الاستحقاق وهو المذهب، وإن طرأت حالات تقوي جانب ابتداء البيع فهي مراعاة أيضا ليست بمهملة، وهذا مفيد للطالب في معرفة تخريج المسائل على أصولها. إذن في حالة عدم علم المشتري بوجود الشفيع وأبرم عقد إجارة على العقار، فإننا أمام قولين: القول الأول وهو المقدم أنه يصحح العقد، أعني عقد الإجارة، ويمضي ولو كان لعشر سنين. وهناك قول ثان أيضا وهو قوي، لكن الأول أقوى، هو الذي يفتى به، وهو أنه يفسخ عقد الإجارة. إذن هذا محل الخلاف فيما إذا كان المشتري لا يعلم بالشفيع قولان: القول المقدم إمضاء عقود الإجارة، القول الثاني وهو قوي فسخها بناء على أن الشفعة استحقاق. أما في حالة علم المشتري بالشفيع فالقول واحد وهو الفسخ لأن الشفعة استحقاق. لنفترض المثال الآتي: اشترى قاسم عقارا من الشريك سعيد، وقام قاسم وهو المشتري طبعا بتأجير العقار بألف دينار سنوي لمدة عشر سنين، ثم حضر الشفيع خالد وطالب بحق الشفعة من المشتري قاسم. بين ما يأتي: دعوى الشفيع خالد بحقه في الأجرة، هنا نقول لا حق له في الأجرة. دعوى الشفيع خالد بحقه في فسخ عقد الإجارة بعد أخذه بالشفعة على فرض علم قاسم بحق خالد بالشفعة عند شراء قاسم العقار من سعيد. يعني إذا كان المشتري يعلم بحق الشفيع نفسخ عقد الإجارة. دعوى الشفيع خالد بحقه في فسخ عقد الإجارة بعد أخذه بالشفعة على فرض عدم علم قاسم بحق خالد في الشفعة. يعني المشتري قاسم لا يعلم أن خالدا شفيع. ماذا نفعل؟ نصحح البيع على القول المعتمد في الفتوى، والقول الثاني وهو قوي نفسخ، والماضي هو القول الأول وهو مخرج على أن الشفعة ابتداء بيع، والقول القوي الثاني مخرج على أن الشفعة استحقاق. فكأن هذين القولين كفرسي رهان، لكن الأول وهو إمضاء العقد مع عدم علم المشتري بالشفيع هو الأقوى وترجح لعدم علم المشتري بالشفيع مع حق الشفيع بأخذه بالشفعة. بين الأصل الذي يتخرج عليه القول بحق الشفيع بأن يأخذ بأي بيع من البيعات بناء على أن الشفعة استحقاق، فإن له أن يأخذ بأي بيع، ولو كانت ابتداء بيع لم يجوز له أن يأخذ إلا بالمشتري إلا بالشفعة من المشتري الذي بيده وفي ملكه العقار لو كانت ابتداء بيع، لكنها لما كانت استحقاقا جاز له أن يأخذ بحقه في الشفعة من أي واحد من المشترين. ولاحظوا أن الفروع مخرجة على أن الشفعة استحقاق. طيب، بين الأصل الذي يلزم الشفيع بعقود الإجارة التي أبرمها المشتري وأن الأجرة للمشتري بناء على أن الشفعة ابتداء بيع. إذن حيث أمضينا العقد يعني عقد الإجارة ويعني صححناه وألزمنا الشفيع به بناء على أن الشفعة ابتداء بيع. أما بالنسبة للضمان فإن المشتري لا يضمن العيب بسبب الآفات السماوية كالبراكين والانزلاقات الأرضية وتغير طبيعة الأرض كفيضان نهر أو زلزال. يعني حيث حدث على العقار تغيرات ليست راجعة إلى المشتري فعندئذ نقول إن هذه آفة ومصيبة نزلت بالشفيع وعليه أن يتحملها ولا يتحملها المشتري ما يتحمله المشتري من الضمان هو إذا تصرف بغير المصلحة كأن يهدم للإضرار أو أن يهدم لغير مصلحة فعندئذ يتحمل الضرر، وهذا أيضا مفرع على أن الشفعة استحقاق، إذ لو كانت ابتداء بيع لجاز له أن يفعل ما يشاء في أرضه بصرف النظر عن حق الشفيع. إذن من المهم للباحث وطالب الفقه أن ينظر إلى الفروع وأنها مستندة إلى تخريجات على أصول وليست عبثية، ورأينا انتظام فروع الشفعة أنها دائما على الاستحقاق، حتى الحالة التي ذكرناها فيها مبنية على أنها على ابتداء بيع، إلا أن القول الثاني بفسخ العقد إذا ولو كان لا يعلم المشتري بالشفعة كذلك هو قول قوي، فنرى مسطرة في الفقه وسكة تسير عليها الفروع وليست عشوائية يعني من هنا وهناك، إنما هي فروع منتظمة، وعلى الطالب أن يتدرب على انتظام هذه الفروع ليسهل عليه أن يخرج فروع المذهب فيما بعد على هذه الأصول. فالمستجدات كثيرة وهي لا تنحصر ولكن الأصول منحصرة، فإذا قلنا إن الشفعة استحقاق فإننا نجري عندئذ الفروع المستجدة بناء على هذا الأصل وهو أن الشفعة استحقاق. بقيت لدينا المسألة الثالثة من تبعات أخذ الشفيع بحقه في الشفعة، ألا وهي تنازع المشتري والشفيع في الثمن. فقال المشتري أنا اشتريت بألف، وقال الشفيع بل اشتريت ب950. طيب في هذا التنازع أمام القضاء على القاضي أن يعين المدعي والمدعى عليه. الآن من هو المدعي في هذه القضية؟ هو الشفيع. من المدعى عليه؟ هو المشتري. إذن القول قول المشتري بيمين لأنه مدعى عليه. طيب حيث قلنا إن القول قول المشتري بيمين، لكن هذا بشرط ماذا؟ أن يشبه. ما معنى يشبه؟ أي أن يقارب الثمن الذي يدعيه المشتري الثمن الذي يباع به الشخص. يعني إذا كان الشخص يباع ب200 وادعى المشتري أنه اشتراه ب1000 وحلف اليمين على 1000، نقول له لقد ادعيت ما لا يشبه، ومن ثم يمينك لا تنفعك. إذن الشرط الذي تتوجه به اليمين إلى المشتري أنه يدعي ما يشبه أي يقارب الثمن. يعني إذا كان الثمن ب200 لو ادعى ب220 لو ادعى ب230 عندئذ نقول هو يشبه. أما إذا كان الشخص ب200 ثم ادعى المشتري أنه اشتراه ب1000 فإنه لا تتوجه إليه اليمين لأنه لم يشبه. إذا نبدأ بمن يشبه اللي هو المشتري أولا. فإذا ادعى المشتري ما يشبه أن يقارب الثمن الذي يباع به الشخص، وهذا لا يكون إلا عند التنازع، نحن أمام قضية، واضح؟ فإن لم يشبه قول المشتري الثمن ولكن أشبه القول قول الشفيع، فالشفيع قال جئنا إلى الشخص فإذا به يباع مثلا في الأسواق بمئتين ومئتين وعشرة، والمشتري يدعي أنه بألف، فادعى الشفيع بأن الثمن هو 220، عندئذ نتوجه باليمين إلى الشفيع لأن الشفيع قد أشبه، فادعى فيما يباع ويشترى بمئتين أنه بمئتين وعشر أو بمئة وتسعين، فادعى ما يشبه، بينما المشتري يدعي أنه بألف. إذن يصبح اليمين يمين الشفيع، فيحلف الشفيع ويأخذ، لماذا؟ لأنه أشبه، لأنه أشبه. ما معنى أشبه؟ أي أنه قارب الحقيقة والواقع فيما يدعيه، بينما ابتعد المشتري الذي ادعى أنه قد اشتراه بألف، ادعى دعوى بعيدة. بقي حال آخر، وهو أن كليهما لم يشبه، بمعنى أن كليهما ادعى ثمنا لا يشبه، فادعى المشتري أنه اشتراه بألف، بينما ادعى الشفيع أنه بخمسين ولكن السلعة بمئتين، فالمشتري بعيد في الدعوة وكذلك الشفيع بعيد في الدعوة. في هذه الحالة إن الشفيع لم يشبه وكذلك المشتري لم يشبه، نلجأ إلى التقييم، نقول لجهة مختصة قيم العقار ونعمل بالوسط، فجاءت قيمة مثلا بمئتين وعشرة وقيمة بمئة وتسعين، فعندئذ تكون القيمة التي يستحق بها الشفيع الشخص هي بمئتين، لماذا؟ لأن هذا هو الوسط. إذا نحكم بالتقييم عند كون الشفيع والمشتري لم يشبها وتحالفا وحلف كل منهم، أو قلنا لهما احلفا فنكلا معا، فنكلا معا، فإن نكلا أحدهما وحلف الآخر قضي بالثمن على النحو الذي حلف عليه، ويأخذ الذي حلف بالثمن المدعى الذي ادعى به من حلف، لأن الآخر قد نكل. إذن هذه جميع الحالات، هذه جميع الحالات. الحالة نبدأ بالمشتري ويمينه، إن أشبه فإن لم يشبه فبيمين الشفيع، إن أشبه فإن لم يشبه وتحالف أو نكل لجأنا إلى القيمة، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فإن القول الذي نعتمده في القضاء والقيمة أو الثمن هو ما دعاه الحالف الذي حلف، واعتبر نقول الآخر أشبه بالإقرار، واضح؟ وبنقول الآخر عن اليمين يكون قد مكن خصمه من دعواه، لأن خصمه قد حلف ويأخذ الخصم بالثمن الذي حلف عليه، ولا يكون في هذه الحالة أي تقييم. النكول هو امتناع من توجهت له يمين منها، ولا يكون ذلك إلا في مجلس القضاء، ولا يكون ذلك إلا في مجلس القضاء، بمعنى أن هذه الأيمان القضائية لا تكون إلا في مجلس القضاء، لأنه يترتب عليها الحكم القضائي الملزم، وهذا لا يكون إلا بين يدي القاضي وفي مجلس القاضي. عندما نلحظ هذه المسألة هنا نجد أن مسائل القضاء لا تختص في باب القضاء، بل سنجد أن من مسائل القضاء بين الزوجين في النزاع في المهر مثلا وفي الزوجية وفي وقوع الطلاق موجودة في كتاب الزواج والطلاق مثلا. في موضوع البيوع هناك تنازعات خاصة بين الشفيع والمشتري، فكانت مناسبة للباب الخاص بها وهو التنازع بين الشفيع والمشتري. التنازع بين البيعين في الخيار، يعني خيار البيع وهو خيار الشرط، نجده أيضا في باب الخيار. لذلك يجب أن نلاحظ هنا وفي هذا المثال الذي ذكرناه أن مسائل القضاء التي ذكرت في كتاب القضاء هي المسائل العامة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد في مسائل البيوع ومسائل الزواج ومسائل الطلاق أن هناك يعني مسائل قضائية، بل إن الفقهاء يتكلمون في غسل الميت بأن الزوجة يقضى لها بأن تغسل زوجها المتوفى إذا نازعها بها غيرها. لاحظوا أن هذه المسألة كانت في غسل الميت وهو في العبادات، إذن هناك ملحظ في سير مسائل النزاع والخصومة في كل أبواب الفقه، وأنما نجعله في ربع القضاء إنما هي مسائل أصول وقواعد، لكن لا نغفل عن بقية المسائل في الأبواب الأخرى ولها تعلق بمبحث القضاء. إلى هنا يعني نصل إلى نهاية الشفعة، ونلحظ ترتيب الشفعة في المسائل، أن باب الشفعة جاء بعد باب الغصب، وجاء وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أحكام القسمة، وسنلحظ تعلق القسمة بين الشركاء والشفعة بين الشركاء، حيث يدعي الشريك على الشيوع دعواه في حق الشفعة، وكذلك الغصب، فالغصب استحقاق، الغصب استحقاق. لاحظ أنهم تكلموا عن الغصب وهو استحقاق بمعنى إيه؟ هو الاستحقاق الشرعي، وهو رفع ملك بثبوت ملك سابق بلا عوض، ثم جاء بعد ذلك بالشفعة وإذا بها استحقاق، ثم جاء بعد ذلك بأحكام القسمة وهي القسمة فيما بين الشركاء. وهنا المار بأبواب الفقه يلحظ التناسب بين هذه الأبواب وأنها متعلقة بعضها ببعض، فيلحظ طالب العلم هذا الترتيب المنهجي لفصول الفقه وأبوابه وكتبه، مما يعني أن الطالب إذا أراد أن يبحث في رسالته الجامعية سواء كانت الماجستير أو الدكتوراه، أو كان سيبحث بحثا برتبة المطلب أو المبحث، عليه أن يرتب فروعه ومطالبه ترتيبا منهجيا، بحيث ينتقل من نقطة إلى النقطة التي تليها بسلاسة ويسر، وأنها متراكبة بعضها فوق بعض وليست جزرا متناثرة يتبرأ بعضها من بعض كما نراه في بعض المباحث. فلذلك من تمرن بهذه المنهجية الفقهية ينطبع فكره وتنطبع نفسه بهذا الترتيب المنهجي، من ثم يصبح فكره منظما ويصبح يرتب المسائل ويرتب الأقوال ويخرج الفروع على الأصول، ويصبح طالبا منهجيا، وهذه المنهجية لا تكون إلا عبر التعلم المستمر من باب إلى باب، لا أن نأخذ بابا هنا وندع بابا آخر، لا أن نمسك بكتاب ونترك آخر، بل هناك خط مستقيم متواصل يبدأ من الاعتقاد ثم الطهارة ثم العبادات ثم أحكام الأسرة في الزواج والطلاق ثم البيوع وما يلي ذلك من كتاب القضاء وما إلى ذلك من كتاب الجنايات، حتى يعني يأتي الطالب على جميع هذه الكتب. وكما قلنا دائما إن الفقه أربعة أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع القضاء وربع للجنايات، وهذه الأرباع ليست متساوية بمعنى الربع القيمة الحسابية، فنجد أن كتاب الصلاة ويعني ربع العبادات يعني يأخذ بحجم أكبر من حجم القضاء وأكبر من حجم الجنايات، فربع العبادات ربع واسع وله يعني مساحة كبرى في هذه الشريعة التي تقوم على خضوع وانقياد العباد لربهم سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.